بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض.
كتاب الفرائض، الفرائض باب من أبواب الفقه، وهو مستقل بذاته لا شريك له بهذا الاسم. الفرائض جمع فريضة، الفرائض جمع فريضة، وفريضة وفريضة تجمع على فرائض، بمعنى مقدرة في كتاب الله، فهي نصيب مقدر شرعا لمستحقه. خصت المواريث باسم الفرائض من بين بالخول نصيبا مفروضا، أي مقدرا أو معلوما، والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. وقد رغب في تعلمها الشارع، رغب الشارع في تعلمها صلوات الله وسلامه عليه، وفريضة التصنيف. نعم.
جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة، فهي نصيب مقدر شرعا لمستحقه. وخصت المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى: نصيبا مفروضا، أي مقدرا أو معلوما، والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. وقد رغب في تعليمها الشارع صلوات الله وسلامه عليه، وأفردت بالتصانيف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض، أي أحكام المواريث، وعلموها الناس ليتناقلوها فلا تنسى، فإنها نصف العلم، لأن للناس حالتين: حياة وموتا. وفي الفرائض معظم الأحكام المتعلقة بالموت، أو لأنه يبتلى بها الناس كلهم، رواه ابن ماجه. وفيه ضعف، ولأحمد وأبي داود والترمذي والحاكم وغيرهم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن، حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. ففيهما وغيرهما التحريض على تعلمها وتحفظها، لأنها لما كانت تنسى، وكان أول ما ينزع من العلم كان الاعتناء بحفظها، ومعرفتها لذلك أقوم، وعلمها هو العلم بقسمة المواريث الآتية تفصيله. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مرفوعا: العلم ثلاثة، أي العلم النافع المستمد من الكتاب والسنة ثلاثة، أو أصول علوم الدين ومسائل الشرع ثلاثة. وضحها صلى الله عليه وسلم بقوله: آية محكمة، وهي في كتاب الله العربي، واشترط فيها الأحكام، لأن من الآي ما هو منسوخ لا يعمل به، وإنما يعمل بناسخه، أو سنة قائمة، أي دائمة متميزة، وهي الثابت بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنن المروية، أو فريضة عادلة، إما من العدل في القسمة فيكون معدله على السهام والأنصباء المذكورة في الكتاب والسنة، أو أن تكون مستنبطة منهما ومن معانيهما، فتكون هذه الفريضة تعدل بما أخذ من الكتاب والسنة، أي إن كانت في معنى ما أخذ عنهما نصا وفيه، وما سوى ذلك فهو فضل، أي زائد لا ضرورة فيه. رواه أبو داود وغيره بسند صحيح. فدل الحديث على أن العلم النافع الذي ينبغي تعلمه وتعليمه هو الثلاثة المذكورة، وما سواها فضل لا تمس الحاجة إليه. وإن زاحم العلم الشرعي أو أضعفه كره أو حرم. وحد علم الفرائض هو العلم بفقه المواريث وما يضم إلى ذلك من حسابها، وموضوعه التركات، وثمرته إيصال ذوي الحقوق حقوقهم، وحكمه في الشرع فرض كفاية، وأركانه ثلاثة: وارث وموروث وحق موروث. وشروطه ثلاثة: تحقق موت المورث، وحياة الوارث، والعلم بمقتضى التوارث. والحقوق المتعلقة بتركة الميت مؤونة التجهيز، ثم الديون، ثم الوصايا، وتقدم ذلك في الإرث. باب الفروض أي المقدرة في كتاب الله تعالى وفي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه المسلمون أو كان عليه الجمهور. والفروض بنص القرآن ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، والسابع هو ثلث الباقي بالاجتهاد. وأسباب الإرث: رحم ونكاح وولاء، والورثة ذو فرض وعصبة ورحم، وسيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وذلك أن الوراثة كانت في الجاهلية بالذكورة والقوة، فكانوا يورثون الرجال دون النساء والصبيان، فأبطل الله ذلك بالإسلام، ونزلت هذه الآية والتي بعدها وخاتمة هذه السورة، فهن آيات علم الفرائض، وهو مستنبط منها ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هو كالتفسير لذلك. فقال تعالى: يوصيكم الله، أي يعهد إليكم ويفرض عليكم في أمر أولادكم إذا متم، ويأمركم بالعدل، ويأمركم بالعدل فيهم. حتى استنبط بعض أهل العلم من ذلك أن الله أرحم بخلقه من الوالدة بولدها، حيث أوصى الوالدين بأولادهم. وقال صلى الله عليه وسلم في امرأة من السبي تدور على ولدها: والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. قال تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، أي ضعف مال الأنثى، لأن الرجال قوامون على النساء، والذكر أنفع للميت في حياته من الأنثى، فكان أحق بالتفضيل، سوى ولد الأم، لأنه لا يرث إلا بالرحم المجردة، أو لأن الذكر مكلف أن ينفق على نفسه وعلى زوجته، فهو محتاج للكسب وتحمل المشاق، فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى. فللبنين والبنات المال المخلف عن الميت للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك أبناء البنين وبنات البنين وإن نزلوا، ومع الأبوين وإن عليا أو أحد الزوجين ما بقي، للذكر مثل حظ الأنثيين ما ترك الميت من بعد وصية يوصى بها أو دين. فإن كنا يعني المتروكات من الأولاد نساء، بنات صلب أو بنات أبناء وإن نزلوا فوق صلة، أي كن نساء اثنتين فصاعدا، فلهن ثلثا ما ترك بشرط عدم المعصب. واستفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة، ومن خبر ابنتي سعد أخذ عمهما مالهما فجاءت أمهما بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. وهذا نص في المسألة ولا نزاع في ذلك. وإن كانت يعني البنت واحدة فلها النصف يعني مما ترك الميت بشرط عدم المعصب وهو أخوها، والمشارك وهو أختها، وهكذا حكم بنت الابن وإن نزل بشرط عدم الفرع الوارث الذي أعلى منها، وعدم المشارك وهو أختها، والمعصب وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، ولأبويه أي أبوي الميت لكل واحد منهما أي الأب والأم السدس مما ترك الميت إن كان له ولد، فيرث كل واحد منهما السدس بشرط وجود الفرع الوارث وهو الولد وولد الابن وإن نزل. وإن لم يكن له إلا بنت أو بنت ابن أو بنت أب وأب وأم فللأم السدس وللأم السدس وللبنت أو بنت الابن النصف، وبقي سدس للأب تعصيبا. والجد مثل الأب في هذه الصور، يرث بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، وبالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع إناثهما عند فقد الأب، ومع الإخوة كالأب في أصح القولين كما سيأتي. وتفارق أحكامه أحكام الأب في العمرتين في العمريتين والجدة فأكثر، ترث السدس مع عدم الأم كما سيأتي. وكل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم لا يحجبون بها بل يحجبونها من الثلث إلى السدس، وإلا أم الأب وأم الجد. فإن لم يكن له أي للميت ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فرضا وللباقي والباقي للأب تعصيبا. فإن كان له أي للميت إخوة اثنان فأكثر ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا فلأمه السدس إجماعا، سواء كانوا الإخوة وارثين أو غير وارثين عند الجمهور. والباقي يكون للأب إن كان معهما أب أو جد، ولا ميراث للإخوة مع الأب، ولكنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. ويقال إنهم إنما حجبوا أمهم لأن أباهم يلي إنكاحهم ونفقته عليهم دون أمهم، وهذه الفروض من بعد وصية يوصى بها أو دين، إن كان فإن الإرث مؤخر عن الدين والوصية. آباؤكم وأبناؤكم يعني الذين يورثونكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي لا تعلمون أيهم أنفع لكم في الدين والدنيا، فمنكم من يظن أن الأب أنفع له فيكون الابن أنفع، ومنكم من يظن أن الابن أنفع له فيكون الأب أنفع. وأنا العالم بما هو أنفع لكم، وقد دبرت أمركم على ما فيه المصلحة فاتبعوه فريضة من الله، أي ما قدر الله من المواريث فرض من الله حكم به وقضاه، إن الله كان عليما حكيما بأمور العباد، حكيما يضع الأشياء في موضعها ويعطي كلا ما يستحقه بحسبه. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، أي لكم أيها الرجال من الميراث نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، أي إن متن عن غير ولد ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا، فالزوج يرث النصف من بعد الوصية والدين بشرط عدم الفرع الوارث وهو الولد أو ولد الابن، وإن نزل إجماعا. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصى بها أو دين، فالزوج يستحق الربع بشرط وجود الفرع الوارث إجماعا. وحكم أولاد البنين وإن نزلوا حكم أولاد الصلب بلا نزاع بين العلماء. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، سواء كان واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، بشرط عدم الفرع الوارث إجماعا. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، فتستحق الزوجة أو الزوجات الثمن بشرط عدم الفرع الوارث إجماعا. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، فتستحق الزوجة أو الزوجات الثمن بشرط وجود الفرع الوارث إجماعا. ففي زوج وأخ شقيق أو لأب للزوج النصف والباقي للأخ، وفي زوج وابن للزوج الربع وللابن الباقي، وفي زوجة وعم للزوجة الربع وللعم الباقي، وفي زوجة وابن للزوجة الثمن والباقي للابن.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.